إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا نحن على تبليغ الرسالة، تبليغها إلى الأهل، إلى الزوج، إلى الولد، إلى الأقربين، إلى كل من نلقى من العالمين، وأن نؤدي أماناتنا، أماناتنا مع أنفسنا وأماناتنا مع مجتمعنا. وأكبر الأمانات أمانة الله لدينا، وأن يوفقنا كذلك لأن نجاهد في الله حتى يأتينا الموت المسمى باليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والرسول عليه الصلاة والسلام حين يتأمل مسيرة المجتمع وأحوال الناس يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في مجتمع الصحابة، فما باله عليه السلام لو رآنا، لو رأى أحوالنا وأهواءنا وشتاتنا وضعفنا وخيبتنا، ماذا كان يقول؟ كم نسمع بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمانة، كلمات محفوظة. وكما نبهنا الجمعة الماضية عمليا على أن المسلم ينبغي أن يكون حاضر الوجدان، مرهف الحس، دقيق الفكر، محققا لذاته، محترما لنفسه، لا تمر الكلمات عليه كأنما تمر على صخور. قلنا ذلك كثيرا. ونحن أيها الإخوة تصيبنا الغفلة ويعترينا النسيان، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واليوم يوم التذكير. وبعد في جماعة المسلمين، في الخطبة الماضية عايشنا تفاعل وانفعال وتجاوب النفس المؤمنة، النفس الحية، النفس الحساسة، الحساسة مع إيحاءات وعطاءات ثلاث كلمات هي: حج البيت الحرام، وفي أثناء تلك المعايشة تبينا أننا رحلنا معها رحلتين حبيبتين، رحلة زمانية إلى عمق التاريخ. كلمة حج جعلتنا نرحل إلى عمق التاريخ، طوت صفحاته الطوال في أقل من الثواني، لتطلعنا على خليل الله إبراهيم عليه السلام ومعه ابنه إسماعيل، وكأننا بأعيننا نراهما بأيديهما يرفعان من البيت القواعد، وكأننا بأسماعنا نسمع لسانهما به يدعوان الله الواحد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. عشنا هذا ورحلة مكانية الى حيث البلد الامين، الى ام القرى، الى مكة المكرمة، الى الكعبة المشرفة، الى المطاف، الى مقام ابراهيم، الى زمزم، الى المسعى، الى منى، الى عرفات. كل ذلك استحضرناه وعرفنا ايحاءات كلمة بيت ومعنى كلمة حرام. ونضيف اليوم ان الحج هو خامس اركان الاركان التي بني عليها الاسلام، واقول عليها ولم اقل منها، لان الاسلام كل الاسلام ليس مجرد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وانما هذه العبادات بالعقيدة هي الاركان، هي الاعمدة، هي القواعد، هي الاساس الذي لا بد منه. وعلى هذه الاسس بني الاسلام. فالاسلام دين يستوعب كل كيان المسلم، ومنهج ونظام يشمل كل حركات الحياة. الاسلام اخي المسلم معك في ليلك ونهارك، معك في كل نفس من انفاس حياتك، ويوم تتنفس، يوم تتناول، يوم تعطي، يوم تأخذ، يوم تقول، يوم تنطق اي كلمة او اي عمل ليس مستحضرا حكم الاسلام فيها، فقد تخليت عن دينك او نسيت دينك. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى في الموت بيموت مع الإسلام، لأنه يموت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين بذلك، أول المصدقين، مش أول تاريخ. هذه الفريضة فرضت على أرجح الآراء في العام السادس أو الثامن من الهجرة الميمونة، وقد فرضها الله على من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقبل ان اترك الاستطاعة اقول: ليست الاستطاعة شرطا لصحة الحج او لقبوله. الاستطاعة المادية والبدنية، المالية والبدنية شرط لوجوب الحج. ولكن لو ان انسانا غير مستطيع استدان، اقترض، سأل الناس، منح الناس له مالا، حج على حساب شركة، حج على حساب وزارة او جمعية، وذهب وادى الحج، صح الحج واجزأه عن حجة الاسلام. ولكن الله تعالى لا يلزمه، يعني لا يوجب عليه ان يحج وهو غير مستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما لو حج وعليه ديون، لو حج وهو مقترض، لو حج على حساب انسان اخر، فحجه صحيح ويجزئه عن حجة الاسلام. هذا الركن ينبغي أن نعلم جميعا أنه من سعة رحمة الله بعباده ومن فيض جوده وإنعامه قد فرضه وميزه عن بقية الفرائض بمميزات أو بميزات جعلت فريضة الحج فريدة ومتفردة من جهات عديدة. أولا من جهة الفرضية، ثانيا من جهة الأداء، ثالثا من جهة التربية والعطاء. نحن نقول هذا ونضع عناوين لنفهم يعني عشان ما نبقاش مشوشين. أما من جهة الفرضية فإن عبادة الحج لا تتكرر بتكرر شروطها وأسبابها. أما بقية الفرائض الأركان فإنها تتكرر كلما تكرر شرطها وسببها، فكلما جاء وقت الظهر صلينا، وكلما جاء وقت عصر صلينا، عصر اليوم وعصر غدا وبعد غد وهكذا إلى أن نموت، وكلما جاء العام ونملك نصابا مر عليه نزكي، وكلما جاء رمضان نصلي نصوم، وليس كل عام يأتي الحج ونحن مستطيعون نحج، ولكن فرض مرة واحدة في العمر. كل الفرائض تتكرر بتكرر أسبابها وشروطها وأوقاتها، إلا الحج فهو مرة واحدة في العمر، وفي ذلك حكمة دقيقة وسر بليغ. هل سألت نفسك فيه؟ هل فكرنا فيه؟ هل قلنا لماذا؟ وهو أمر ملفت للنظر وأمر بارز وظاهر جدا. لم نتساءل لماذا؟ أو بعضنا لم يتساءل لأن الدين عنده ليس شيئا، مش مهم افهمه، اذهب وحج مع الناس واعمل زي ما بتعمل الناس وتعالى عم الحج. ولذلك نرى في الحج مساخر، نرى فيه امورا ينزى لها الجبين، لان الناس لم يتعلموا، لم يعايشوا الحج، لم يفقهوا دينهم، يؤدونها بأجسادهم لا بقلوبهم. وإبراهيم عليه السلام يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة يعني قلوب، اجعل قلوب لا قوالب، أرواح لا أشباح. الحج أيها المسلم فرض في العمر مرة واحدة لحكم كثيرة. أولا إن للحج زمانا خاصا، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحج، ومكانا معينا هو مكة المكرمة والكعبة وعرفة وكذا. والحج لا يؤدى إلا في هذه الأماكن، فعرفة لا بد أن يكون في اليوم التاسع من ذي الحج لا بد، وطواف الإفاضة اللي هو طواف الفرض لا بد أن يكون في يوم العاشر بعد صلاة العيد أو ما بعده، وليس في العام إلا يوم تاسع واحد وإلا عيد واحد، فلا يمكن للإنسان أن يحج في العام الواحد مرتين. لماذا؟ لأن فريضة الحج تستوعب وقتها. سأقف بعرفة اليوم 9 وأطوف طواف الإفاضة غدا، طواف الزيارة، كيف أودي حج ثاني مع هذا الحج؟ هل أعيد يوم 9 تاني عشان أقف وأعيد العيد تاني عشان أطوف؟ ذلك مستحيل. ولكن بقية الفرائض، الصلوات 5 لا وقتها 24 ساعة، في كم تؤدي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ ساعة. في كل صلاة ثلث ساعة، ساعتان، بقي من الوقت 22 ساعة. استطيع ان اصلي فيهما، ولكن الحج يستوعب كل وقت. رمضان يأخذ شهرا من العام، وبقي في العام 11 شهرا، استطيع ان اصوم فيها. واقول ذلك التمثيل لان الله تبارك وتعالى اراد ان يجعل من كل جنس، من كل عبادة، فريضة ونافلة، عبادة مفروضة وعبادة نافلة، صلاة مفروضة وصلاة نفل، صلاة السنة يعني، زكاة مفروضة وصدقات تطوعية، صيام مفروض وصيام تطوع، الاثنين والخميس والايام البيض 3 من وسط كل شهر او من اول كل شهر. طب والحج؟ لابد ان يكون له نافلة. اين اضع النافلة وقد فرضه الله على المستطيع ان يحج كل عام؟ لو فرض على المستطيع ان يحج كل عام ما وجدنا وقتا للنافلة. ويريد الله تبارك وتعالى ان يجعل لكل عبادة فريضة ونافلة، لان الله له سر في النوافل. النوافل ميدان المتسابقين وساحة المتنافسين، بها يظهر الحب ولا يدفع اليها الا الرغبة في الله. اما اداء الفريضة فقد يكون الدافع عليها الخوف من العقاب ان لم يؤدها، اما النافلة فلا عقوبة على تركها دون استهتار، ولذلك الذين يؤدونها بحب ورغبة ورجاء وطمع في ثواب الله. ولعل الحديث القدسي يشرح ذلك شرحا واضحا، اذ يقول الحق تبارك وتعالى في حديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. تقرب الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما شاء الله، تسمع بسمع الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. معنى ذلك انك تسمع بقدرة الله، وتبصر بنور الله، وتعمل بتوفيق الله، وتسير على رجليك بهداية الله. ومن كان الله قائد سمعه وبصره وبطشه ومشيه كان الهدى رفيقه، وكان النجاح خليفه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. لذلك شرع الله النوافل. هذا من جهة الزمن، الزمن لا يستوعب ان تؤدي حجين في عام واحد. ومن جهة الزمن لو جعلناه على المستطيع في كل عام ما كانت هناك نافلة. تعال من جهة المكان، ولا تنسى اننا قلنا ان للحج زمان معين ومكان خاص، هذه القاعدة. من جهة المكان، فالحج لا يؤدى الا بطواف حول الكعبة، وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، ورمي في منى. وهناك اركان لا بد من ادائها، لا عوض عنها، ركنين اساسي. اذا قلت لي الرمي لا ارمي واتبع، اقول لك هناك ركنان اساسيان لا يسقطان ولا يعوضان بلا خلاف: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. لو فرض الله الحج على كل المستطيعين في كل عام لما وجد مكان يسعهم، لا تجد مطافا يسعهم، ولا موقفا يجمعهم، ولا مرمى يتسع لهم، بل لا تجد لهم سكنا، ولا تجد لهم طعاما ولا شرابا ولا علاجا ولا وسائل مواصلات. تصور اخي المسلم، تصور لو ان جميع السعوديين فقط حجوا كل عام ماذا يكون مصير الحج؟ يكون الزحام الرهيب، ولا ما يستطيع الناس اداء الفريضة. ونحن في ايامنا هذه مع ان الراغبين في السنة الواحدة لا يمثلون نسبة تذكر في المستطيعين، واحد على 20، واحد على 50، ومع ذلك نعاني ونشكو. فما بالنا لو فرضه الله على كل المستطيعين في كل عام؟ لضاق الحال، وكان العسر وكانت المشقة. وذلك اخي المسلم، فرضية الحج في العمر مرة واحدة وعلى المستطيعين دليل يدمغ كل جاحد، دليل يقنع كل معاند ان الاسلام من عند الله، وانه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس من رأيه. لان من يدرك تطور العالم واتساع العالم وازدحام العالم وكذا وكذا؟ لا احد الا الله تبارك وتعالى. مواقف واماكن او نقاط تستدعي الفكر وتستوجب التأمل لنستوثق من صحة ايماننا وروعة اسلامنا، ولنعتز بهذا الدين ايما اعتزاز. يفرض الله الحج، هذه الفريضة الكبيرة المستوعبة مرة في العمر على المستطيعين لهذه الحكم. وقبل ان اترك هذه النقطة، نؤيد لاتجاه القائل بان الذين حجوا حجة الاسلام عليهم ان يفسحوا الطريق لاخوانهم الذين لم يحجوا حجة الاسلام، بل اقول واناديهم ان يوجهوا هذه الاموال التي يؤدون بها حجا تطوعيا وعمرة تطوعية الى تفريج كروبات المكروبين، الى علاج المرضى، الى انقاذ البؤساء، الى كسوة العارين، الى تحسين التعليم، الى حماية الاعراض، الى صيانة الدين، الى نشر الدعوة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها. وله في ذلك الثواب العظيم والاجر الكبير. هذا الحج تفرد وتميز من ناحية الفرضية عن بقية الاركان، الاركان تتكرر وهو لا يتكرر من حيث الزمان ومن حيث المكان، تفرد كذلك من حيث الاداء. فالعبادات الصلاة والصيام والزكاة عند التحقيق لا تؤدى الا بنفسك، لا تؤديها الا بنفسك. فلا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. الزكاة قد يقول انسان انا انبت انسانا في اخراج الزكاة، لا، انت انبته في توزيع الزكاة وليس في اخراج الزكاة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يبعثون عمالهم وموظفيهم الى البوادي والقرى يجمعون الزكاة، وهم الذين يقومون بتوزيعها. هل الذي ادى الزكاة هذا نقول انه اناب الرسول عليه السلام او اناب الصحابة في اخراج الزكاة او اخرج زكاته وانابهم في توزيعها؟ انابهم في توزيعها. اما هي فقد اخرجت واديت واصبحت ذمته بريئة امام الله تبارك وتعالى. ولكن في الحج ان كان الانسان لا يرجو من نفسه انه يستطيع الحج بذاته، كإنسان مريض بمرض مزمن، او انسان اصابته الشيخوخة، له ان ينيب عنه من يحج عنه. ذلك ليس صعوبة او ليس تعسيرا، وانما يريد الله برحمته الا يحرم المشتاق، الا يحرم الملهوف ألا يحرف صاحب الحنين إلى الله تبارك وتعالى والتطلع إلى ثواب الله وقد عجز بسبب ليس من صنعه ألا يحرمه من ذلك العطاء، فأجاز له بل أوجب عليه أن ينيب إنسانا عنه يذهب ليحج عنه، وله ثواب الحج وثواب الإنفاق، وللذي حج عنه ثواب هذه الإنابة وتحقيق الخير لأخيه المسلم. انفرض الحج كذلك من جهة التربية والعطاء، كيف ذلك؟ أقول كلمتين مختصرتين. أعظم ألقاب المؤمن العبودية، أشرف ما تسمى به العبودية لله تبارك وتعالى. فالله تعالى إذ وصف خلصاء خلقه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بل عندما وصف أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية وفي أعلى مقاماته وأشرف حالاته، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه العبودية كل العبادات تحققها، ولكن في الحج تحققها بصفة أدق. ليه؟ إذا تأملنا هذا الحج بما فيه من بذل مالي وجهد بدني ومفارقة للأهل والولد والمال والبلد وتحمل المشقات والكبد، وجدنا كل هذا النشاط وكل ذلك الجهاد في سبيل أداء مناسك وشعائر نعظمها طمعا في أن نكون عند قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحتة دي ولو إني عاوز استعجل، في ناس يطوفون حول الكعبة هو بيحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة وعامل لفتوه، وناس بيسعوا مش عارف ايه بين الصف والمروة، او ناس بيرموا او واقفين على عرفة يحكوا. هذا ليس هذا حج، هو مقبول شكلا فقها ولكن عند الله مرفوض. حج بروحك، عظم شعائر الله، عظم الكعبة، عظم مقام ابراهيم، عظم زمزم، عظم الصفا والمروة، عظم الموقف، عظم المشعر الحرام، عظم امرك ان ترجم ابليس، عظم الحجر الاسود. ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المناسك التي نعظمها ونستمتع بأدائها ونلتذ بتحقيقها ونفرح أننا أديناها، إذا تأملتها أدركت معظمها غير ظاهر الحكمة، الحكمة فيها غير ظاهرة. لماذا أقبل حجر الأسود؟ لماذا أطوف سبعا حول حجارة؟ لماذا أسعى بالصفر؟ ولماذا عدد السبعة؟ وعرف ما عرفه، ساحة فاضية، أرض فضاء، لا زرع ولا ماء، بل وليس فيها بناء، كيف أقف فيها؟ كيف تكون مقبولة للذنوب؟ كيف أخرج منها كيوم ولدت أمي؟ ماذا فيها؟ تحار، ولكن اعلم أن فيها صدق عبوديتك لله، فيها أن المعبود أمر وأن العابد أطاع، أن الخالق أمر وأن المخلوق أذعن، أن المخلوق تحرر من عبوديته لهواه وخضع لأمر مولاه، أن العابد قرأ قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن حين يقرأ يعرف، وحين يقرأ يعرف يلتزم ويخضع هذا الالتزام، وإن لم أفهم الحكمة فيه هذا هو الشرف، هذه هي العزة. إيه العزة؟ في صدق العبودية لله تبارك وتعالى. والمؤمن إذا ربينا فيه أو إذا رب الإسلام فيه صدق العبودية لله كان الإنسان النافع لنفسه ولمجتمعه ولأمته. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون صاحب ضمير حي، ضمير يصح ميزانه للأعمال، وتثبت عدالته في الأحكام، لأنه ضمير موصول بالله العليم العلام، الضمير الحي، الضمير اليقظ، الضمير الذي قال الله فيه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إن انحرف، هذا اللوم وهذه النفس هي الضمير، ولا يربي الضمير إلا الدين. لماذا؟ لأن الضمير أخي المسلم لابد أن يكون موصولا بثابت لا يتغير، وليس هناك ثابت لا يتغير إلا الله. لابد أن يكون موصولا بعالم لا يجهل وهو الله، بقادر لا يعجز وهو الله. أما ما يقوله بعض الناس عن بعض الغربيين عن بعض غير المسلمين إن عندهم ضمير، أقول إنهم لا يفهمون، هذا ليس ضميرا، ليس ضميرا صحيح الميزان، ليس ضميرا ثابتا في الأحكام. لماذا؟ لأنه ضمير متصل أو مبني على متغير، ضمير مرتبط بالهوى، مرتبط بالمصالح الذاتية والمنافع الشخصية، يميل مع الهوى ويتبدل مع المصلحة، والأيام خير شاهد. عند الذين يذبحون الأطفال والنساء ويعتدون على العزة للبراء عندهم ضمير؟ الذين يجيعون الشعوب عندهم ضمير؟ الذين يرهبون العالم كله ويتهمون الإسلام بالإرهاب عندهم ضمير؟ الضمير قاضي موصول بالله ثابت لا يتبدل ولا يتغير، ليس منافقا، ليس حرباء تتلون بأي لون، ليس ذا وجهين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحج وبغيره. هذا الضمير لا يربيه إلا الدين، ولا يربيه إلا صدق العبودية. والإنسان مدام عنده ضمير كان عضوا نافعا، كان خيرا، لا تسمع منه إلا طيبة ولا ترى منه إلا جمالا، وبذلك يكون المجتمع المتساند المتعاطف المتراحم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحج المفروض في العام مرة واحدة على المستطيعين، وبينا فيه أن الاستطاعة ليس شرطا لصحته، وإنما هي شرط لوجوبه. هذا الحج واجب عند بعض العلماء على الفور، من استكمل الشروط وجب عليه ان يحج في اول عام، ما دام استكمل في شروط الحج الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وجب ان يحج في العام الاول، لانه عبادة كالصيام لا تؤخر، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يحج ولم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حاجة ظاهرة فليمت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام احمد رحمهم الله يجب الحج فورا، اما عند الامام الشافعي رحمه الله فانه يجب على التوسع، يعني على التراخي، كنت مستكمل شروط الحج تحج هذا العام او العام الاتي او كذا او كذا. واستدل رحمه الله بادلة مردود عليها، استدل بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع وامر ابا بكر على الحج وهو لم يحج وليس مشغولا بشيء وليس عنده عذر، وكذلك تخلف صحابة كثيرون قادرون على الحج. نقول له يا ايها الامام العظيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تأخر لحكم كثيرة نذكر منها، لعله كان له عذر ونحن لا نعلم، او لانه صلى الله عليه وسلم كره ان يرى المشركين معه في هذه العبادة الجامعة وهم خفاة عراة يطوفون بالبيت عرايا، ولذلك امر ابا بكر في هذه الحجة ان ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد تكون الحكمة ان الله تبارك وتعالى اوحى اليه الا تحج هذا العام واخر حجك الى العام القادم. لماذا؟ ليكون وقفته صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، فكانت حجة الوداع فيها الوقوف بعرفة يوم الجمعة، ولان الله يعلم انه سينزل عليه وهو يؤدي مناسك الركن الخامس للاسلام، سينزل عليه يومها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا وارفع عنا شر ما قضيت، فانك له لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على شياطيننا، اللهم اجمعنا على كتابك وشدنا الى رحابك وخفف عنا حسابك، عاملنا بعدلك لا بفضلك، عاملنا باحسانك لا بميزانك. اللهم ربنا ارنا مناسكنا وتقبل حج حجاجنا وارزقهم الغنيمة سالمين آيبين يا رب العالمين. اللهم وحد الاسلام، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ارفع رايتهم واعز كلمتهم واجعل الخزي والعار على اعدائهم. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على احب خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اقم الصلاة. الله.